لكم سؤال، رمضان أنت حديثنا والعلم قال، هيا اثبتوا وتفقهوا وهنا المجال، كيما تروا حسناتكم مثل الجبال، كيما تروا حسناتكم مثل الجبال.
امرأة دخلت النار بسبب ماذا؟ بسبب هرة أي قطة. لماذا؟ لأنها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. انظر، هذه امرأة وهي مسلمة عابدة لله عز وجل، بسبب سلوك خاطئ منعها من دخول الجنة، وللأسف ونسأل الله السلامة لنا ولكم أدخلها النار. إذن كم من الناس ربما يحبسون بشرا لا يتركونهم يذهبون، يعني يترزقون من الله عز وجل، ولهم حطوهم عندهم كذلك وأعطوهم من معاشاتهم وتأخروا عليهم بمعاشاتهم. نسأل الله أن لا يكونوا منهم، فيبادروا مبادرة سريعة بأن يعتقوا أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يعني هذا ما استفاد من صيامه، يعني فقط صام جوع قام سهر، هل هناك شخص لا يستفيد لا من صيامه ولا من قيامه؟ يعني والله مجتهد يا أخي، الأخ هذا قاعد يصوم قاعد يقوم الليل، لكن للأسف ما في نتيجة. نسأل الله أن يعني لا نكون منهم. وهل هناك فعلا دكتورنا الكريم الدكتور عبد الرؤوف الكمالي وناس لا يتحصلون بالفائدة المرادة من الصيام والقيام؟ قل لنا كيف حتى لا نكون ونحرص ألا نكون منهم.
الحقيقة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وهذا حديث إسناده صحيح. والمقصود أن الإنسان حين يطالب بالعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، أن يستحضر أجرها وثوابها وأن تكون خالصة لله عز وجل. فهذا الذي أتى ليصلي صلاة التراويح مثلا أو يصلي القيام، هل هو قد أتى من أجل أنها عادة اعتادها؟ الناس اليوم متعودين أن في رمضان لابد أن يصلي صلاة التراويح، فإذا لم يصلي التراويح كأنه ليس في رمضان، فيأتي وهو متثاقل يريد فقط أن تنتهي الصلاة، ما أتى ليطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا قد يأتي وهو يريد أن ينتهي من العبادة، فهذا سيتعب يقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة وراء الإمام، ولكنه لا يؤجر على ذلك، وربما يأخذ الإثم على ذلك إذا كان يرائي في عمله، لأن الرياء من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ذنب عظيم ويحبط العمل نفسه. لذلك في كل العبادات يجب أن يخلص الإنسان فيها لله سبحانه وتعالى، وأن يستحضر أجرها وثوابها حتى لا تكون عادة ويفرق بينها وبين العادة، أي أن تكون عبادة. هذا أهم ما في هذا الأمر، وهو السبب الذي من أجله قيلت هذه المقولة التي هي أصلها حديث نبوي شريف صحيح.
نشكر ضيفنا الدكتور عبد الرؤوف الكمالي على هذه الإجابة التي بيّنت حقيقة الصيام وحقيقة القيام. لكن عزيزي المشاهد، هناك بعض من يضيع الأوقات في رمضان، والله عز وجل يقول: والليل إذا يغشى والضحى والفجر والعصر، مواضع مختلفة في القرآن الكريم تبين أهمية الوقت. بل إن سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول قولة مهمة جدا: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عملي دنيا ولا دين. شفتوا شلون يا جماعة؟ سبهللا أي بطالي، ما عنده عمل لا دنيا ولا دين. فلذلك من الناس من يضيع الأوقات في رمضان ولا يحرص على استغلالها استغلالا أمثل وثمين، خصوصا أن موسم رمضان هو من المواسم الذهبية التي يجب علينا أن نستغلها. دكتور خالد شجاع العتيبي، ما هي الرسالة التي توجهها لمن يضيع هذه الأوقات الثمينة في رمضان، لمن ربما لا يحرص على استغلال هذه اللحظات المباركة استغلالا طيبا ومثمرا له، وأيضا ربما لمن هو حوله إذا كان هناك بعض الأسر تحرص على الاستغلال الوقت الجماعي أو الإنجاز الجماعي؟ نريد أن نسمع منك توجيه عن هذا الموضوع.
شهر رمضان هو شهر العمل وليس شهر الكسل. شهر رمضان هو شهر القيام وليس شهر النوم. شهر رمضان هو شهر التنافس والمبادرة إلى الخيرات. كثير من الناس في مثل هذه الأيام، أيام رمضان، مما يؤسف له أنه يقضي نهاره نوما وليله سهرا على ما لا ينفع ولا يفيد. والواجب على المسلم أن يحرص على اغتنام شهر رمضان في أيامه ولياليه بأن يكون ممن يعمل في طاعة الله، أن يقضي وقته بين قراءة للقرآن وصيام لهذه الأيام وقيام لهذه الليالي، يكون بذلك كله بإذن الله تعالى ممن حرص على اغتنام كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم وكل ليلة في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه ينادى في كل يوم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ففرصة للتنافس، فرصة للتخلص من عادات سيئة سابقة في رمضان تكبح جماح هذه النفس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار، لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يقول العلماء إن الإشارة إلى أن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق لكثرة الطائعين وقلة العاصين، لأن النفوس مقبلة على الطاعة، ولذلك يجد الإنسان في نفسه نشاطا حين يدخل رمضان يقبل على الطاعة. لكن بعض الناس مما يؤسف له يترك مثل هذا التنافس ويابى إلا الكسل ويقضي نهاره نوما وليله سهرا على ما لا يفيد. إذن لنحرص على القيام بهذه الطاعات واغتنام هذه الليالي والأيام حتى نكون بإذن الله تعالى من الفائزين من المعتقين. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء بل يعطي على القليل الكثير، والحمد لله رب العالمين.
رجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كان الصحابة جالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فنظروا لهذا الرجل، لحيته بيضاء يتقاطر منها ماء الوضوء، فابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر كان من المبادرين: من هذا الرجل الذي يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ بل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في موضع آخر، قال: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فتفاجأ ابن عمر إذ بنفس الرجل يدخل عليهم الذي لحيته بيضاء ويتقاطر منها الماء. فما كان ابن عمر إلا بالمبادرة إلى الخير والسؤال. هنا يعني هذا يجرنا إلى شيء آخر ربما في حياتنا الآن، لما ترى إنسان ناجح أو إنسان مميز في قضية معينة، دائما ما تجد الناس يقرؤون عن سير هؤلاء الناجحين أو المميزين حتى يعرفوا كيف وصلوا إلى هذا التميز. انظر مبادرة ابن عمر، ذهب إلى هذا الرجل وقال له: أنني يعني بيني وبين أهلي خلاف وأريد أن أبيت عندك 3 ليال. فعلا كان له ما أراد فبات عند الرجل. فيقول ابن عمر: لم أجد عند الرجل عبادة يعني تزيد عن عبادة الناس أو عموم الناس، يعني لم يكن صاحب قيام ليل ولم يكن له مثلا شيء مميز أو واضح، إلا أنني، يقول ابن عمر، رأيته وهو نائم إذا تقلب على وسادته يذكر الله عز وجل. فحينما انتهت المدة وأراد أن يذهب قال له ابن عمر: أنا يعني لم آتي إليك وأجلس عندك هذه الليالي إلا إن أردت أن أعرف لماذا شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من مرة. فقال له هذا الرجل، قال هو ما رأيت، ما عندي شيء زايد، إلا شوف أداة الاستثناء هنا، إلا أنني إذا وضعت رأسي على الوسادة ما أحمل في قلبي غلا أو حقدا على أحد، أي أنه يصفي قلبه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الجنة كل مخموم القلب، الذي يخم ما في قلبه من غل أو حسد أو حتى حقد على الآخرين. إذن كيف نعود أنفسنا؟ أنا عارف أن يعني بعضكم يقول هذا الشخص اللي قاعد يتكلم عن التسامح وخلنا نسامح الناس، ما صار لك نفس اللي صار لنا من قضايا ومن شحناء ومن بغضاء ومن هواش وربما طق، لأنك ما ضقت ما ضقناه يعني في نفس هذا الموضوع. أنا أقول كيف نعود أنفسنا على التسامح وحسن الظن والتماس العذر للآخرين، نسمعه مع ضيفنا الكريم الدكتور عادل المطيرات، أستاذ كلية الشريعة بجامعة الكويت.
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا الأخلاق الطيبة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في قضية التسامح والعفو، وكان عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، يعني ما أراد العزة الحقيقية فليكن في قلبه شيء من العفو والتسامح. كيف يكون الإنسان متسامحا مع الناس؟ أولا أعرف فضل التسامح، وأن الذي يسامح والذي يعفو أجره عظيم عند الله عز وجل، ينال العزة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر قول الله عز وجل في 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 وصف الجنة لما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تذكر أن من صفات أهل الجنة المتقين أنهم يعفون عن الناس، أنهم يعفون عن الناس ويتسامحون عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما كان ينتقم لنفسه، يقول عائشة رضي الله عنها ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، ما ينتقم لنفسه لأنه عنده خلق التسامح وعنده خلق العفو. أحسن الظن بالله عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبك هذا التسامح للناس. أحسن الظن بالناس، لا تسيء الظن بالناس فيقع في قلبك العداوة والبغضاء، بل دائما التمس الأعذار للناس. قضية مهمة حتى تكون متسامحا قد يغفل عن بعض الناس، لتكن مع ربك خلوة، يعني في العبادة خلوة لا أحد يعرفها إلا الله عز وجل، قيام ليل، صيام، دعاء، ذكر، بينك وبين ربك عز وجل.
لكم سؤال رمضان أنت حديثنا والعلم قال هيا اثبتوا وتفقهوا وهنا المجال كيما تروا حسناتكم مثل الجبال كيما تروا حسناتكم مثل الجبال في كل يوم لي سؤال ولكم فعال ما أجمل الأعمال في الليال أو في تلاوة مصحف والدمع سال أو في معونة سائل ذاق الوبال في كل يوم لي سؤال ولكم سؤال.